السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لمستمعي إذاعة العراق الحر، ودعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقارير، منها ما يتعلق بآراء حول تأخير تشكيل الحكومة المنتظرة، ونتعرف على المشروع العراقي لتوليد الطاقة الكهربائية باعتماد طاقة الرياح. وقبل ختام الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة معادة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، مخاوف بدأت تتصاعد في الأوساط الشعبية والسياسية أيضا بعد إجراءات العد والفرز في بغداد التي أعلنت عنها المفوضية مؤخرا، ويأتي هذا القلق من تأخر انعقاد مجلس النواب وبالتالي تشكيل الحكومة. ويرى متابعون للشأن السياسي أن هناك تداعيات واضحة على الوضع العام في البلاد اقتصاديا وخدميا وأمنيا جراء تأخر تشكيل الحكومة المنتظرة. جاسم معكم من بغداد.
إجراءات إعادة العد والفرز في بغداد التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات مؤخرا ستؤخر مثل ما هو معروف من موعد المصادقة على نتائج الانتخابات، ما يعني تأخر انعقاد مجلس النواب وتأخر تشكيل الحكومة أيضا. ويرى المتابعون أن التأخير قد يستمر لأكثر من شهرين في ظل التلكؤ الحاصل في المشاورات بين الفرقاء السياسيين. السيد محمد سلمان عضو ائتلاف العراقية يرى أن إعادة العد والفرز سيزيد من الإرباك والتلكؤ حاصل في العملية السياسية، وهناك قوائم أخرى تطالب الآن بإعادة العد في محافظات أخرى.
إعادة العد والفرز في بغداد ربما يفتح أبواب أخرى لكتل والكيانات التي تعتقد أنها قد غبنت في محافظات أخرى. وأنا سمعت صباح هذا اليوم أن هنالك دعوة ربما توجه إلى إعادة عملية العد والفرز في الموصل وفي كركوك، وهنالك مطالبات في العراقية بإعادة العد والفرز في وسط وجنوب العراق، فما تساهم في تأخير تشكيل الحكومة العراقية. أنها ربما ينتج عنها تغيير في الخارطة السياسية العراقية لحجم الكتل التي خرجت بعد الانتخاب،
ويكون لها تأثير على الملفات العالقة.
نعم بالتأكيد هنالك ملفات، الملف الأبرز هو اختيار رئيس الوزراء
وإجراءات الحكومة وملفاتها العالقة وجوانب الاقتصادية والأمنية أيضا سيكون لها تأثير برأيكم.
هذه الحكومة هي من وجهة نظرنا حكومة تصريف أعمال، وبالتالي هي غير ملزمة قانونا أمام الشعب العراقي في هذه الفترة على الأقل في التصريف في الشأن الاقتصادي والشؤون الأخرى.
لكن المواطن قلق وخائف ومتوجس من استمرار المباحثات دون تشكيل الحكومة.
عم هذا القلق مبرر، المواطن العراقي حقق ما عليه وذهب إلى صندوق الاقتراع وينتظر ردة فعل السياسيين، عليهم أن يضعوا مصالح الشعب العراقي وأمنه ودمائه وخدماته فوق مصالحهم الشخصية والحزبية، وعليهم أن يتساموا ويردوا جميل هذا الشعب الذي ذهب وصوت لهم في الانتخابات.
أما السيد علي العلاق عضو ائتلاف دولة القانون فيجد أن إجراءات العد والفرز هو حق قانوني ودستوري، مستبعدا أن يؤدي ذلك تأخير في سير العملية السياسية أو تعطيل الملفات الحكومية المهمة.
هذا السياق قانوني ودستوري طبيعي ومتوقع في العمل الانتخابية، أن ربما تعترض قانون القوائم وتقدم طعونات، والقضاء إذا نظر في ذلك فيصدر قرار كما صدر بالفعل في العد والفرز. هذه أمور طبيعية ومتوقعة، فلذلك لا تعتبر مانع أمام مواصلة الحوارات لتشكيل الحكومة.
هل ممكن أن يؤدي أيضا لإيقاف الكثير من الملفات، ملفات الإعمار والملفات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية؟
لا، الحكومة لديها مشروعها وماشية في هذا المشروع، ولديها صلاحيات كاملة في أن تنفذ المشاريع وميزانية مال 2010 استلمتها، وبالنتيجة سياق عملها طبيعي ولن يؤثر.
يعني تجد بأن لا وجود لتداعيات على تأخر تشكيل الحكومة؟ هنالك من يشير إلى أن القوى السياسية في هذه المداولات المطولة قد تؤثر على الوضع في البلاد.
يعني لا، كان هنالك من تأثير فهو في الجانب السياسي، وربما تلكؤ نعبر عن الحوار الوطني، وربما يؤثر على تأخر تشكيل الحكومة، وهذه في قضايا ربما لا نرغب بها جميعا. نتمنى أن يصل السياسيون جميعا إلى أعلى مستوى من شعور مسؤولية لاختصار الزمن، وإلا ما في مشاريع الحكومية ومشاريع الدولة والأمن هذه مسؤولية عامة يجب أن ينهض بها الجميع.
تتوقعون إلى أي مدى زمني ممكن أن تتواصل المحادثات إلى تشكيل حكومة؟
يعني خلال الشهرين القادمين إن شاء الله.
أما الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد فبين أن العملية السياسية ومساراتها الديمقراطية مهددة جراء مطالبات قد تتواصل من العديد من الكتل في قضية العد والفرز، وقد ينعكس ذلك على شؤون البلاد الخدمية والاقتصادية في حال تمسك الكتل بنهج المعارضة والابتعاد عن مبدأ التسويات.
بالتأكيد العد والفرز إن انتهى بتثبيت نفس النتائج سوف يكون بابا يمثل حقا دستوريا ويرد، أما إذا كانت النتائج غير ذلك فسيفتح بابا من أبواب جهنم، لأن كل الكتل سوف تصر على عادة الفرز اليدوي لا في بغداد بل في محافظات أخرى مطالبة بحقه الدستوري.
هل ممكن أن يؤدي ذلك إيقاف العديد من الملفات العالقة في البلاد؟
هو أنا أعتقد إذا النتائج سوف تتغير فإن الأبواب كلها سوف تفتح، أعتقد سوف تقزم هذه الملحمة الانتخابية إلى درجة تحصر في تسميات وفي شخوص وتنتهي عملية المأسسة، تنتهي العملية السياسية إلى نفق مظلم.
كيف يمكن أن يكون من تداعياتها على الملفات العالقة والملفات الاقتصادية والملفات الأمنية؟
أنا أعتقد كلها سوف تعطل بشكل أو بآخر ابتداء من الملف السياسي الخاص بضرورة تشكيل حكومة سد احتياجات أساسية وصولا إلى الملف الاقتصادي ثم الملف الأمني والملفات الأخرى.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، احتفلت الطائفة الأرمنية في الكنيسة الأرمنية في محافظة تواك بيوم الشهيد الأرمني الذي يصادف 24 من نيسان، حيث شهد هذا اليوم من عام 1915 قيام السلطات العثمانية بقتل 200 من علماء الأرمن. المحتفلون بالمناسبة طالبوا الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة التركية لاستعادة حقوقهم. التفاصيل في تقرير لعبد الخالق سلطان من هوك.
لأول مرة ومنذ 95 عاما أحيا الأرمنيون بشكل علني ذكرى يوم الشهيد الأرمني الذي يصادف 24 من نيسان، وذلك في احتفالية خاصة أقيمت لهذا الغرض في الكنيسة الأرمنية في دهوك مساء 24 من نيسان الجاري، وبحضور عدد كبير من العوائل الأرمنية، حيث ألقى القاسم ماسيس خادم الكنيسة الأرمنية الصلوات على أرواح شهداء الأرمن الذين استشهدوا ضمن حملات الإبادة التي شنت ضدهم من قبل الحكومة العثمانية بداية القرن الماضي. وبحسب قول شانت هارتنيان عضو اللجنة التحضيرية للاحتفال، فإن سبب اختيارهم يوم 24 من نيسان يوما للشهيد الأرمني هو قيام السلطات العثمانية في مثل هذا اليوم من العام 1915 بقتل 200 من علماء الأرمن الذين كانوا بمثابة عباقرة في مجالات مختلفة من الحياة. وطالب هارتنيان من خلال إذاعة العراق الحر منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة الضغط على الحكومة التركية للاعتراف بهذه المذابح.
احنا طبعا نطالب الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة التركية بالاعتراف بالمذبحة التي اقترفها العثمانيون الأتراك ضد الشعب الأرمني. دائما راح نذكر أطفالنا الأرمن إلى أن يعترفون بحقوق الأرمن كاملة، وحتى الأتراك إلى يومنا هذا محتلين الأراضي الأرمنية في تركيا. عندنا أماكن مقدسة في تركيا وما يخلون أي إنسان يعني يروح يزور الأماكن المقدسة في تركيا.
السيدة سوزان أنترانيك التي حضرت هذه الاحتفالية قالت:
احنا نشعر بالأسى من ذاك اليوم لحد الآن على أرواح الشهداء من أطفال من نساء من شيوخ من شباب، كل واحد سدى يعني هدر دمها راحت ضحايا قبل الحكم العثماني فطبعا من ذاك الوقت لحد الآن احنا نشعر بالأسى والحزن على هؤلاء الشهداء، ونتمنى من الله أنه يجعلهم في فسيح جناته.
أما الكاتب الأرمني سيدراك كيفوركيان فقد قال:
نطالب حقنا من هذا المجازر التي ارتكبت والأراضي اللي اختصبت من منطقة الأناضول في كل مناطق تركيا حيث كان يسكنها أكثر من 3 ملايين أرمني، قتل أكثر من 1.5 مليون والباقي هجروا قسرا إلى الأماكن القريبة من تركيا، فكانت بحق أبشع جريمة بحق الإنسانية على مدى التاريخ كله، فلا بد أن نستذكر لأولادنا ولأحفادنا أنه هذه الجريمة تبقى عار على تركيا وشعب تركيا، ولا بد أن نطالب حقنا وأن تعترف تركيا بهذه المجازر البشعة.
السيدة فيدروسيان التي شاركت في الاحتفالية هي الأخرى طالبت الأمم المتحدة بضرورة الضغط على الحكومة التركية للاعتراف بهذه المذابح.
مرت لحد الآن 95 سنة ما نسينا ومستحيل ننسى، لأن هذا الألم لو صاب أي شعب أو أي قوم مستحيل أنه ينسي. نطالب الأمم المتحدة بأن تضغط على الحكومة التركية بأن تعترف بالمذبحة اللي أجروها بحق الأرمن. هم لحد الآن دا ينكرون، لكن عندنا الإثباتات وأكو البراهين، بحيث أكو دول في العالم اعترفت وقبلت بأن هذه المذبحة جرت على أيدي الأتراك، فاللي نطلبه أنه يعترفون بالمذبحة اللي جرت ويرجعوا لنا حقوقنا.
يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة كانت قد فتحت ملف المجازر الأرمنية قبل عامين، لكن الحكومة التركية ما تزال غير معترفة بوقوع هذه المجازر. وبحسب الإحصائيات الأرمنية، وهي إحصائيات كنسية، فإن عدد الأرمن الذين يتواجدون حاليا في العراق يقدر بنحو 16,000 أرمني. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد الأرمني اخترنا لكم هذه الأغنية الأرمنية.
Ama скажет спасу. Те айсмегне чини, чем сирену я смучмеги, ал сердце га инсама. Serchega insama eda
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، عقب لقائه السيد علي السيستاني عقد النائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن المرجعية الدينية في النجف قلقة بشأن تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفا في الوقت نفسه أن المرجعية تضغط باتجاه حصول توافقات بين جميع الكتل الفائزة من أجل الإسراع بتشكيلها. أيسر الياسري معكم من النجف.
أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية العراقية الدكتور عادل عبد المهدي أن المرجعية الدينية في النجف قلق بشأن تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، إذ ترى فيه ثغرة كبيرة يمكن استغلالها، مضيفا أن المرجعية تضغط باتجاه حصول توافقات بين جميع الكتل الفائزة من أجل الإسراع بتشكيلها. جاء ذلك خلال لقائه المرجع الديني السيد علي السيستاني لإطلاعه على آخر تطورات الوضع السياسي في البلاد.
نعم، المرجعية قلقة في هذا الاتجاه. أنا سمعت من المراجع العظام الأربعة قلق شديد في هذا الاتجاه، تأخير إعلان الحكومة أو تشكيل الحكومة ثغرة كبيرة. كما سمعت من الجمهور أينما ذهبت في هذه الزيارات، الجمهور يستوقفني ويطالب بالإسراع في بتشكيل الحكومة. كلام المراجع دائما كلام يحفز اللاعب السياسي والقوى السياسية والمسؤول السياسي من أجل تقديم التنازلات والتمتع بالمرونة لتجاوز هذه الأزمة، إدراكا أن تشكيل الحكومة هو أمر مهم جدا، خصوصا أن هذه الحكومة ستضمن المشاركة الواسعة للجميع.
وحول المفاوضات التي تجري بين الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات أشار عبد المهدي وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء اللقاء أن المفاوضات بين جميع الكتل لا زالت مستمرة لكنها لم تحسم بعد بسبب وجود العقبات. وحول المفاوضات الجارية بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون بين أن اللقاءات لا زالت مستمرة أيضا، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بسبب وجود خلاف حول آلية اختيار منصب رئيس الوزراء.
مستمرة اللقاءات على صعيد ثنائي، لم نصل إلى نتيجة حاسمة بين الائتلاف الوطني والقانون. هناك اتفاق مبدئي، لكن في مسألة تشخيص آلية اختيار رئيس الوزراء لم تحدد إلى حد الآن، وهذه النقطة إذا ما أنجزت أعتقد الائتلافان سيعبران يعني حاجز الابتعاد بعضهما عن البعض الآخر وإمكانية تشكيل كتلة أو تحالف مشترك واحد.
فيما أكد نائب رئيس الجمهورية توصل كل من الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني إلى اتفاق كامل بين الطرفين، معربا عن ارتياحه لوجود توافق بالرؤى بين الطرفين.
مستمر الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني على وفاق كامل، لديه توافق جيد في الرؤى وفي المسارات، وهناك وفود يعني تذهب باستمرار إلى كردستان أو تأتي من كردستان إلى بغداد، واللقاءات مستمرة بين الائتلافين، وأستطيع أن أقول إنها على أحسن حال. ويا حبذا مثل هذه اللقاءات تحصل مع بقية القوى لاستطعنا تشكيل الحكومة بوقت سريع.
ويرى الدكتور عادل عبد المهدي أن التوصل إلى توافقات بين الكتل لتشكيل الحكومة يتطلب الاتفاق على قواعد وأسس قوية تحقق ذلك التوافق، مضيفا أن البلاد تعيش أزمة تشكيل حكومة.
صعوبة تشكيل الحكومة خلال الأيام والأسابيع القادمة، إذا استطعنا تجاوز هذه المرحلة الحساسة والقلقة أعتقد أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة متوازنة وجيدة، حيث سيبدأ البرلمان من حيث انتهى البرلمان السابق، وحيث يمكن تشكيل حكومة قوية، لكن شرط أن نتجاوز هذه الأزمة وهي أزمة تشكيل الحكومة. يجب أن لا تطول، ويجب أن نحاول استخدام كافة الوسائل من أجل تسريع تشكيل الحكومة. أنا أرى أن المفاوضات هي فرض شروط على الآخر، كلمة الحوار هي كلمة تقتضي الأخذ والرد ورؤية الممكن والمستحيل، فالتنازلات هي جزء من الحوارات، لكن هذا يتطلب وجود بناءات قوية يتفق عليها الجميع. بعد ذلك تأتي المسائل مثل التنازل أو المرونة أو الليونة، يجب أن يتفق الجميع على القاعدة المشتركة.
من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، ضمن مهرجان يوم المدينة العربية السادس الذي أقيم في مركز زهى الثقافي في عمان، سعت سيدات عراقيات أن يكون للعراق تمثيل في هذا المهرجان السنوي من خلال عرض مقتنيات شخصية من أزياء وتحف فلكلورية وتراثية وأعمال يدوية وحلويات شعبية، إضافة إلى صور للمناطق الأثرية العراقية. وعلى الرغم من الغياب الرسمي العراقي في هذه الفعالية، إلا أن التحشيد الشخصي للسيدات العراقيات لتنظيم الجناح العراقي نال إعجاب زائريه، فأقر سول سرحان. معكم من عمان.
دأبت الجالية العراقية المقيمة في الأردن على المشاركة في المهرجانات والنشاطات الثقافية التي تقام في عمان، حرصا منها على إبراز تراث وثقافة العراق. وتعد مشاركتها الأخيرة في إقامة الجناح العراقي ضمن مهرجان يوم المدينة العربية السادس في مركز زهى الثقافي هي مبادرة شخصية من سيدات عراقيات حرصنا على أن يكون للعراق تمثيل في هذا المهرجان السنوي، حيث بادرت هؤلاء السيدات إلى جمع ما لديهن من مقتنيات شخصية من أزياء وتحف فلكلورية وتراثية وأعمال يدوية وأطعمة وحلويات شعبية، إضافة إلى صور للمناطق الأثرية والتراثية العراقية وعرضها في الجناح. حول هذه المشاركة تقول السيدة بتول محمود النايب حرم سفير العراق السابق لدى الأردن عطاء عبد الوهاب التي أشرفت على الجناح.
المشاركة هي صارت عن طريق مؤسسة الزها منجو. الزها منجو هي إلى عندي علاقة شخصية، وتعرفني من أيام ما كنت بالسفارة زوجة السفير، فمتصلين بكل السفارات، فموافقين مع عدد السفارة العراقية، معتذرين قاعدين ما عندنا أحد، فطلبت من عندي، تعرف أنا عندي النشاط زين، قالت عندي كمان، قلت أبدا. فبدينا عرضت الفكرة على الجماعة العراقيين، يعني أنا اللي أنا عندي ندوة ثقافية بالشهر مرتين بالبيت يستمعون العراقيين، واحد من عندنا يتكلم، فعرضت الفكرة فكلهم رحبوا، قالوا نساهم بأي شيء يعبر عن التراث العراقي، أكل، لبس، سيراميك، فضة، لوحات، فهذا بجهودهم، وطبعا أنا ملاحقتهم يعني بشكل متواصل، وكل الأغراض جمعت عندي بالبيت. ويوم الخميس جيت أنا مع كم صديقة وسلمنا الأغراض، سلمنا وفرشنا الأغراض.
المعروضات اللي شاركتوا بها هي حتنباع ولا؟
لا، بس الأكل، بس الأكل، كل أشياء شخصية لي. فعرضنا زي الكردي وزي العربي، العبايات العربية، العباية مع المخشلات مالتها زين، عرضنا دشات عراقية، عرضنا فبط قديمة، مواعين، واحد يمثل الملك فيصل الثاني، واحد صورتي علي غازي واللاق فيصل الأول، مواعين قديمة وعرض معها ملوية سامرة، الثورة المجنح، أسد بابل، باب عشتار، أي كلها خليناها.
كل المعروضات من المقتنيات الشخصية للعراقيين، لسيدات عراقيات.
يعني لولا هم تعاونهم، لأن كلهم يحبون العراق، يحبون يقدمون في شيء يمثل العراق بقدر الإمكان. يعني هذا الجدل البسيط الذي قدرنا أن نسويه، ويعني الجهد يعتبر زين، على الأقل ساهمنا مع بقية السفراء وأثبتنا مكانة العراق.
ويهدف المهرجان الذي تشارك فيه عدد من سفارات الدول العربية والأجنبية في عمان إلى توثيق الصلات بين مدن الدول المشاركة، وإطلاع الأطفال وجيل الشباب على عادات وتقاليد وثقافات المدن. وهذا ما أشارت إليه مديرة الإعلام والعلاقات في مركز زهاء الثقافي نبيلة جاموس.
طبعا نحن كمركز زهاء من نقيم هذا المهرجان، طبعا هو سنوي، هو السنة السادسة لهذا المهرجان، طبعا لهدف التبادل الثقافي.
طيب ست نبيلة، كيف تقيمين الجناح العراقي في المهرجان اللي أقيم بجهود شخصية؟
طبعا أشكر كل الشكر الجناح السيدات اللي كانوا مقيمين على الجناح العراقي. طبعا الجناح مميز، عكسوا التراث، عكسوا الفلكلور العراقي بشكل بسيط جميل ملفت للنظر، والجميع بيعرف وضع العراق هلا. ثم ما عندنا يعني أي مشكلة، الجناح كان جميل ومتميز، واجهوا التحديات وشاركوا معنا السنة، وبتمنى كل السنوات القادمة يكونوا مشاركين معنا.
وعلى الرغم من الغياب الرسمي الحكومي العراقي من حضور الفعالية، إلا أن التحشيد الشخصي للسيدات العراقيات المشاركات في المهرجان في إقامة الجناح العراقي نال إعجاب زائريه. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. الحر.
مستمعينا الأعزاء، ومن أجوائنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي.
Yeah.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي أو سادتي مجددا من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة. سنتعرف خلاله على طبيعة المشروع العراقي لتوليد الطاقة الكهربائية باعتماد طاقة الرياح، ومعاناة مواطني الناصرية بسبب شحة الكهرباء. وقبل ختام الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة معادة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، في إطار توجهات وزارة العلوم والتكنولوجيا بتبني استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية كبديل لاستخدام المشتقات النفطية في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية، يأتي المشروع العراقي لسد حاجة البلاد للكهرباء وحل مشكلة التصحر واستصلاح الأراضي. لكن خبراء في مجال الطاقة يعتقدون بعدم إمكانية تطبيق هذا المشروع لضعف نشاط الرياح وصعوبة ربط وحدات توليد الكهرباء بطاقة الرياح بالشبكة الكهربائية الرئيسة للبلاد، ما قد يحول دون الإفادة من الطاقة المنتجة. محمد كريم معكم من بغداد.
أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية أن الأيام القليلة القادمة ستشهد انطلاق المشروع العراقي لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح بعد إنجازها نصب أول توربين لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في منطقة الجادرية ببغداد بطاقة تصل إلى 20 كيلووات من أصل 20 توربين أخرى يجري نصبها تباعا، لتشكل الخطوة الأولى في طريق إنشاء محطات كبرى لهذا الغرض، حسب ما أفاد بذلك في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر مدير قسم المحطات في الوزارة الدكتور خالد سامي، مشيرا إلى النتائج المتحققة من التجارب الأولية في هذا المضمار.
احنا الان في صدد بناء مزارع رياح لانتاج الطاقه الكهربائيه، بس هاي الاوليات. احنا نصبنا توربينات في اماكن لناخذ من عندها الكهرباء اللي تتولد ونستخدمها استخدام مباشر. مثلا المشروع اللي تم في كربلاء انه نصبنا توربين رياح والطاقه اللي طلعت من عنده استخدمناها لاستخراج المياه الجوفيه، وكان من خلال هذا العمل تم استصلاح مساحه من الاراضي. يعني هسه الفلاحين كثير من عندهم طلب انه يسوي شيء مشابه لنفس العمليه، خصوصا انه هناك نقل الطاقه الأماكن النائية يكون مكلف جدا، وإنتاج الطاقة باستخدام الديزل أيضا مكلف.
كما يؤكد سامي أن المشروع العراقي لتوليد الكهرباء بواسطة الرياح سيساهم بسد جزء من حاجة البلاد للطاقة الكهربائية، إلى جانب إسهامه في معالجة مشاكل أخرى اقتصادية وبيئية.
نصب توربين الرياح راح يكون بدايته مكلفة نعم، ولكن تقريبا 20 سنة انت ما تحتاج الا فد إدامة بسيطة ويكون تقريبا زيرو كوست. فهاي راح مو بس يساهم بدعم الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية، وانما في دعم موضوع اخر اللي هو مكافحة التصحر، قلة الزراعة اللي موجودة، فإلى فوائد كلش كثيرة.
في الوقت ذاته أوضح سامي أن مسألة توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح تأتي ضمن توجهات وزارة العلوم والتكنولوجيا في تبني استخدام ما يعرف بالطاقات المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية وسواهما.
توليد الطاقة بأي طريق غير طريق الطاقات الاعتيادية اللي هي تنتج عن طريق النفط، وخصوصا ان العراق الان يمر بأزمة كهرباء حقيقية، فهسه احنا الحلم مالتنا انه نساعد الكهرباء الوطنية، وايضا انه نشجع على هاي الثقافة، ثقافة الطاقات المتجددة.
من جهتهم يعتقد بعض الخبراء في مجال الطاقة بعدم إمكانية استخدام طاقة الرياح في توليد الكهرباء في العراق لأسباب جاء بعضها على لسان الأكاديمي إبراهيم أحمد.
هي الفكرة بالحقيقة فكرة جيدة جدا، والعالم كله جاي يروح باتجاه الطاقة اللي متلوث البيئة. يعني وصلت هذه إلى 2 ميجاوات في بعض الدول، خصوصا بإسبانيا، فرنسا على سواحل البحر المتوسط هناك يعني نشاط رياح عالي جدا، لكن بالعراق ما أعتقد ناجحة، لأن نشاط الهواء في العراق مو مثل ما هو موجود في بعض الدول اللي استغلت هذا بشكل جيد. يعني وطبعا 20 كيلوات هذا فشيء لا يعتد به. 2، هم غفلوا عن كلفة الصيانة. كلفة الصيانة مثل هيك وحدات جدا باهظة، وهذا ما أعتقد يعني بيجد وقت اقتصادية، إنه أكثر طلب للطاقة مو بالمناطق الصحراوية إنما في مراكز المدن. زين شو راح يخلوا في مراكز المدن؟
في السياق ذاته يبين أحمد صعوبة ربط وحدات توليد الكهرباء بطاقة الرياح بالشبكة الكهربائية الرئيسة للبلاد، ما قد يحول دون الإفادة فعليا من الطاقة التي تنتجها.
نظام العراق هو شبكة الرينج، يعني مو وحدات منفصلة كل محطة تغذي لها في منطقة معينة، لا، وإنما كل المحطات تغذي هذا الرينج اللي موجود. فكثير من المسائل نحتاج نضبطها قبل لا نضيفها للرينج، ويعني هكذا عمليات توليد تعتمد على الرياح، فالرياح موجودة بلحظة، الرياح قلت سرعتها زادت سرعتها، فمسألة الكنترول عليها راح يكون جدا صعب، فعمليا غير ممكن.
عدد من المواطنين رحبوا من جانبهم بأية حلول لمشكلة الكهرباء تخفف من معاناتهم جراءها التي باتت معاناة مزمنة. تقول المواطنة أم آية:
والله عاني بالهواء بالماي بأي شيء، بس تكون هم يجي يوم نخلص من سالفة الكهرباء، السحب، المولدة، عطلة اليوم، الواير انقطع.
مواطنون آخرون لم يبدوا مرحبين بفكرة إنتاج الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، داعين الجهات ذات العلاقة لحل مشكلة الكهرباء بالطرق التقليدية. يقول المواطن أبو ثامر:
والله احنا ما نشجعها، هم ليش ما يجيبون محطات كهربائيه يستوردون احسن من هذه تنطي انتاج اكثر؟ طب احنا هنا النفط، شنو يخافون على النفط؟
محمد كريم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
بعد ان تعرفنا على مشاريع انتاج الطاقه الكهربائيه باستخدام الطاقات البديله، نتوقف سيداتي وسادتي مع معاناه المواطنين في محافظه ذي قار بسبب تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي خاصه في فصل الصيف، والذي قد يصل الى اكثر من 6 ساعات يوميا، بالرغم من وعود المسؤولين التي تطلق عبر وسائل الاعلام بالحد من هذه الازمه. مهدي الحسناوي معكم من محافظة ذي قار.
مع ابتداء فصل الصيف الحار جدا على المنطقة الجنوبية، بدأت مع هذا الفصل معاناة المواطن الذيقاري من استمرار انقطاع التيار الكهربائي. هذه المعاناة التي تتكرر كل عام ولم نجد لها حلول جذرية. البعض من المواطنين شكوا لإذاعة العراق الحر من هذه المشكلة الأزلية، كما يرى المواطن علي ناظم والحاج أبو حسين.
الكهرباء وما أدراك ما الكهرباء، هذه المشكلة معاناة العراق اللي سنويا تتكرر، وإحنا ما نشوف لها حل، وإحنا بانتظار الحل. يعني ما أدري، يعني يجي المسؤول يقول لك أنا راح أوفر لك كهرباء هذا السنة أو هذا العام.
طبعا ما أريد أكرر الأقوال اللي يقولها الناس أنه دائما ترفض وتشجو وتستنكر انقطاع الكهرباء، لأن ماك واحد يمزح الكهرباء، الكهرباء ما موجودة. ولكن أنا أقول الانتخابات كانت في أيام الصيف، ممكن الناس ما راح تنتخبت لأن الكهرباء دائما مقطع.
البعض الآخر من المواطنين سئموا وعود المسؤولين التي تطلق عبر وسائل الإعلام المحلية والفضائية بخصوص تحسين الطاقة الكهربائية خلال هذا العام، كما يقول هذا المواطن:
والله احنا كنا متوعدين خير انه هذا العام يكون احسن من العام الماضي ما يخص الانقطاع المبرمج، لكن الصورة طلعت عكس ما كنا نتمنى، وانقطاعات اكثر من 6 ساعات واكثر من 7 ساعات، واحتمال اكو مناطق يوم كامل او يومين. فهي هاي اللي المشار اللي كنا متأمليها من الحكومة المحلية ومن السلطة الموجودة من المسؤولين بالكهرباء.
الاعلامي ياسر الخفاجي اوضح بان استمرار انقطاع التيار الكهربائي في هذا الفصل ينعكس سلبا على نفسية وصحة المواطن.
مع بداية الصيف تبدأ معاناة المواطن، ومع بداية الحار يبدأ المواطن يعاني من حرارة الجو ومن القطاع المستمر للتيار الكهربائي. يعني المواطن من الحكومة أن تولي هذا القطاع المهم بصورة خاصة في محافظة ذي قار بعناية خاصة وإيصال التيار الكهربائي للمواطن، لأنه مثل ما معروف العالم كله يعرف أن الكهرباء دخلت في كل مفاصل الحياة، وبالتالي هي ضرورة مهمة لابد منها لاستمرار حياة المواطن خصوصا في العراق ولا سيما في محافظة ذي قار، لأنه مثل ما معروف نعاني من حرارة صيف. وفي محافظة ذي قار في محافظة البصرة في الجنوب العراقي تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية يعني في الصيف، وبالتالي عندما ينقطع الكهرباء فإن ذلك ينذر بخطر محرق وبسبب ببعض الأمراض للمواطنين وعدم الراحة لأهالي هذه المحافظات. نأمل أن تولي الحكومة مرة أخرى اهتمام خاص، وأن نرى كهرباء على أقل تقدير أن تكون بعيدة عن القطع المبرمج، يعني 4 ساعات إضاءة مع ساعتين انطفاء، هذا يعني أضعف الإيمان، ولكن عندما تنطفي 5 ساعات وتعمل ساعتين أو ساعة واحدة فإن تلك الطامة الكبرى.
مدير التوزيع في الطاقة الحرارية الكهربائية محمد مطشر علل استمرار انقطاع التيار الكهربائي خلال هذه الأيام بسبب وجود صيانة في هذه الطاقة، مؤكدا أن المحافظة ستشهد صيف ساخن خلال هذا الفصل بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي على حد قوله.
توقع بأنه سنويا جاي تصعد الأحمال صعود عالي، وبالتالي سيكون هذا الصيف صيف ساخن، نتوقع زيادة في ساعات القطع. أما قطاعات هاي الأيام فتعود إلى عمليات صيانة تجري في محطة الناصرية الحرارية.
استمرار انقطاع التيار الكهربائي في محافظة ذيقار مشكلة أزلية تبحث عن حلول جذرية في ظل أوضاع استثنائية سياسية. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
دقائق نقضيها في الاستماع إلى المطرب الريفي إياس خضر.
بلحت يا ناس بالحلوة، وردها وردها جميلة ولا خبر منكم، وردها لجل هالقاع من يطلع يبلج هالقاع من يطلع، وردها وخذ الدور القمر يا ناس. هاي منين حلوة منين قمرة وضوت عالصوبين، منين دارت من شفنا وتولعنا وحبينا،
منين دارت من شفنا وتولعنا وحبينا،
مدري شقلنا وحاجينا دوخنا الحب يوم عودي.
هاي منين حلوة منين قمرة وضوت عالصوبين،
ولعنا وحبينا،
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج النوافذ المفتوحة، متمنين السعادة والهناء لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم أواب الحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجلحك سلام.
أرحب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا وسهلا فريالة.
نتوقف من جديد بيتر مع مشاركات المستمعين، ووردتنا أحد القصص الطريفة من المستمع سلمان محمد من بغداد. استحم الحجاج الثقفي في مياه الخليج فأشرف على الغرق، ومن سوء الطالع أن حصل له من أنقذه، وبعد أن حمله إلى البر قال الحجاج لمنقذه: اطلب ما تشاء فطلبك مستجاب. أجابه الرجل: ومن تكون حتى تجيب لي طلبي؟ قال: أنا الحجاج الثقفي. فأجابه الرجل: لي طلب واحد فقط، أسألك بالله أن لا تخبر أحدا أنني أنقذتك. المعروف أعزائي أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان من أكثر الحكام جورا في العراق.
ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا، ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا. أدري لو حكيت وياه، أدري لو حكيت وياه، كتلني يذبحني يموت محايا عيونا.
مستمعنا أعزائي من المستمعة أم هناء من الموصل، بعض الأقوال المأثورة عن الكذب والكذابين، وتقول أنه هذا إلى صلة بالحديث الذي طرح سابقا في البرنامج عن نيسان وكذب بعض الساسة العراقيين: اجتنب مصاحبة الكذاب، فإن اضطررت إليه فلا تصادقه.
إن كنت كذوبا فكن ذكورا.
علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. شكرا شكرا لك يا أم هنا على هذه المشاركة.
وبمناسبة الحديث عن الكذب أو منح الوعود دون الإيفاء بها، كمضمون الرسالة الصوتية للمستمع علي محمد من البصرة بشأن فوزه بإحدى حلقات البرنامج، لنستمع إليها الآن وسنعلق عليها بعد ذلك.
ألو، السلام عليكم، أنا علي محمد من البصرة، ما شاركنا البرنامج نوافذ مفتوحة، جاوبنا على سؤالين واتصلت بينا ورشحتنا أنا وحسين محمد فازين بالجائزة. ما أدري ما عرفنا يعني جائزة شني، بس يعني بس فرحتونا بيها وبدون ما نعرف شنو جائزتنا. لو ما قالين هو أحسن والله نفكر هسه احنا شني، وعلم اتصلوا لو باغي على المشاركة أفضل، أرجو المعذرة يعني.
يا صديقنا علي، آني ذكرت عدة مرات أن الفوز بسؤال البرنامج هو قيمة معنوية، وأن الهدية هي لقاء النافذة والمشاركة والأغنية، فأرجو أرجو أن تقبل ذلك، وشكرا لك.
ومع وما زال المستمع الدائم عصمت عبد الحافظ من البصرة يبعث برسائله الصوتية، وبعث لنا دارمي ضمن فيه أسماء مقدمي برنامج النوافذ المفتوحة. شكرا جزيلا لك يا عصمت، ونحن بانتظار تقريرك عن ذكرى رحيل الشاعر نزار قباني.
أدس الروح إلكم وارسل العين يا بيتر وفريال انتروا عثنين، تحية من القلب والروح ومن هلي وناسي، يا أهل العراق الحر انتوا على راسي. القلب عافي البشر كلها ولك راد، مشى وسافر تذكركم، ولك رد ولك راد عرب ما طاحوا بعيلتي، ولك راد دواينت يا أهل المبعد علي. تحياتي من البصرة الفيحاء أصل.
متى الأيام تجمعنا بحبايبنا، تعبنا السهر ملتنا دامعنا.
أما الآن أعزائي فنتوقف مع المستمعين الذين بعثوا بأجوبة صحيحة على سؤال البرنامج السابق. أحد الأقطار: لا بشر لا إعمار، لا ماء لا أشجار، لا أرض لا سماء، خالي من الهواء أين يقع؟ وكانت أعزائي كل الإجابة الصحيحة، وهذا فرحني جدا. ومنها رسالة من مستمع لم يذكر اسمه، ولكنه طرح موضوع العنف الأسري خاصة الواقع على الفتيات من قبل الآباء والأخوة، وأطلب من مستمعين المشاركة في هذا الموضوع وخاصة الفتيات، هل يتعرضن إلى الضرب أو الإهانات أو الحرمان من العمل أو الدراسة من قبل آبائهم أو أخوتهم؟ أرجو من الجميع المشاركة في هذا الموضوع المهم. كما وصلتنا إجابة صحيحة من المشرف التربوي المستمع موسى غلام من البصرة، الزبير، والمستمع الدائم عبد السلام المرعي، وأحمد العاتي ما أعرف من وين، وكذلك المستمع الدائم إبراهيم الراشد. وهناك رسائل عديدة كانت بدون أسماء. مع هذا أنا أشكر الجميع على هذه المشاركة.
أما الفائزة بحلقة هذا الأسبوع فهي المستمعة الإعلامية سميرة إبراهيم إسماعيل من بغداد، ونسمع الإجابة بصوتها.
ستي سؤالك اللي طرحتيه جوابه هو قطر الدائرة.
سألتي أحد ولا يعني هيك خطر ببالك بسرعة؟
لا، لكن واحد يحتاج لها شوية صفنة.
نعم. طيب سميرة، أنا أهنيك بداية على الفوز. سميرة، باعتبارك إعلامية ومقدمة برامج إذاعية وتلفزيونية، يعني ما هي الصعوبات اللي تواجهها المرأة الإعلامية؟ ومع العلم طبعا يعتبر العراق في الظروف اللي مر بيها خلال هاي السنوات من أخطر بلدان العالم على الإعلاميين والصحفيين. طيب بالنسبة لوضع الإعلامية من ناحية المشاكل في المجتمع، من ناحية العلاقة بينها وبين الناس، تحركها بالشارع بالدوائر الحكومية، نعم، مع الأهل.
ست ريال، هي أكيد المرأة ما تخلى من الصعوبات في هذا، مو فقط أنها إعلامية وإلها معجبين وإلها جمهور، لا، لكن أكو منغصات ثانية تتعرض لها الإعلامية.
نعم.
فإحنا نقول الإعلامية اللي تواجه المشاكل، إحنا مو كل شيء سهل لنا كإعلاميين، لا، احنا صحيح نقدم ونحاول انه نفرح جمهورنا اذا كنا من خلال الاذاعه او التلفزيون، لكن اكيد تواجهنا هناك مناغصات كثيره. انا كاعلاميه ايضا عندي راتب تقاعدي، لكن لما اروح للمصرف واريد استلم راتب التقاعدي اواجه كثير من الصعوبات، وحالي حال اي شخص او مواطن عادي اوقف بالطابور اللي امتداده يمكن كذا متر. بالنسبه لنا كنساء عراقيات، بغض النظر انه احنا اعلاميات، احنا لما نطلع للشارع كثير الاشياء اللي نواجهها اكو اشياء يعني صعبه انه الفتاه العراقيه تشوفها، ومن العراقيين بالذات.
يعني هل تلاقي المراه خصوصا اذا كان المشهوره او وجه معروف بالنسبه للناس، هل تلاقي او تسمع كلمات بذيئه بالشارع، او احيانا نكون جريئين ونقول التحرش الجنسي؟
لا، مو التحرش الجنسي بالذات، لكن اكيد تسمع سد كلمات مو لائقة.
نعم، في نهاية هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل سميرة، وأيضا التهاني بمناسبة فوزك بسؤال البرنامج، ويودنا أنه نهديك أغنية، فماذا تحبين؟
اللي تحبون تقدمونه أنتو أنا فرحانة بي، ويفرحني أنه أنا شاركت وياكم، وأكيد هذا أكبر هدية أنه سمعت هالصوت الرقيق العذب.
وإني أحبك لكن أخاف 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 التورط فيك، التعلق فيك، التوحد فيك. وإني أحبك.
أعزائي، أما السؤال الجديد فقد وردنا من المستمع الدائم رياض الزيادي أمين السماوة، من الأرض صنفه طلع، وللرعد هو سمع، وللبشر هو نفع، في موسم سموه فقع، فما هو؟ بيتر ممكن تكرر السؤال؟
من الأرض صنفه طلع، وللرعد هو سمع، وللبشر هو نفع، في موسمه سموه فقع، ما هو؟
وين الجنيبي عيون لي يا عيون ما تلحق علي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي، محطتنا الأخيرة في برنامج النوافذ المفتوحة هي النافذة الفنية، ونستضيف فيها الفنانة عواطف نعيم التي تستعد لتقديم عمل مسرحي جديد بعنوان جنون الحمائم، من تأليفها وإخراجها. وقالت الفنانة في حديث لمراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فاق رسول سرحان أن فكرة المسرحية مأخوذة من عمل للكاتب والأديب العالمي جامو، وتم توظيفها بقراءة جديدة تناسب مع ظروف المجتمع العراقي حاليا.
استعد حاليا لتقديم عمل جديد للفرقة القومية للتمثيل اسمه جنون الحمام، عمل قائم على فكرة لمسرحية كامو اللي هي سوء تفاهم، لكن بقراءة عراقية جديدة، والقراءة الهدف من إنتاج معنى جديد يتناسب مع ظرف العراق، ظروفه ومعاناته وكل ما مضي من أوجاع وجراح. وأيضا استعد لإعادة العرض المسرحي اللي هو حلم مسعود، فإن شاء الله أيضا نعيد عرضه على خشبة المسرح الوطني. هذا فيما يتعلق
بالمسرح. طيب، المسرحية الأخيرة اللي تحدثتي لي عنها من إخراجك وإعدادك؟
هي كتابتي وإخراجي، قدمتها حلم مسعود، قدمتها على خشبة المسرح الوطني، كان صداها وتلقيها جدا ممتاز، وكانت تقدمها بشكل كوميدي جميل، ونخبة رائعة من الممثلين العراقيين، الأستاذ عزيز خيوم، السيدة سمر محمد، والأستاذ عدنان مشلاج، ومجموعة حلوة من الشباب، صباح منسي وماجد فريد وشباب وعبد الله الصغير، الممثلات فائزة جاسم وبتول كاظم.
طيب، على صعيد التلفزيون
كمشروع عمل سيمبازي ومتهيئ لمخرج، انا في التلفزيون اتحدث انه عمل جديد، اتحدث اول مره في الدراما العراقيه هناك حديث وصريح عن النساء المطلقات، ما بين الأرامل والمطلقات، يعتبرين هذول مأساة ومأساة، ظروف العصيبة، ظروف العيش وظروف الحياة وكل هذه الظروف الدينية والاجتماعية، نتأمل إن شاء الله ياخذ طريقه ويعرض على شاشة العراقية بعون الله. على مستوى التمثيل فأنا أكو مشروع عمل تلفزيوني، بس بعدني ما اتخذت قراري أشتغل أو ما أشتغل.
إحنا نتمنى لك التوفيق، وفي ختام هذا اللقاء حابين نهدي لك هدية، شو تحبين تسمعين من إذاعتنا؟
يعني أكون سعيدة جدا لو سمعتوني واحدة من أغاني الفنان الكبير حسين محمد، أغنيته الجميلة يا نجمة، أم ولكم الاختيار.
شكرا جزيلا لك حبيبتي، نتمنى لك المزيد من النجاحات.
الله يخليك
يا نجمة.
نلتقي من جديد. هذه أجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، وكونوا معنا دوما.
شي نايمة قلبي، شي نايمة قلبي، شي نايمة نامت قلوبي الناس يا بابا قلبي
شي نايمة. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.